بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج فقه الحياة. ويسألونك عن التطبيع، قل هو خيانة لله ولرسوله والمؤمنين. إن الذين فرقوا دينهم وطبعوا مع الكيان ليسوا من أمة محمد في شيء، أولئك المرجفون في المدينة إن سلخوا من دينهم وعقيدتهم وعروبتهم ونخوتهم وكرامتهم بعد أن جحدوا نعمة الله عليهم. ومن يهن يسهل الهوان عليه، وما لجرح بميت إيلام. إن شيوخ التطبيع من العرب العربان الجرذام، صعلك الكيان يده وأدواته في المنطقة لا يمثلون إلا أنفسهم، فالخائن لا يمثل الأمة، بل الأمة ستلفظهم كما يلفظ النار خبث الحديد، وستطردهم كما يطرد البحر الجيف النتنة، وستبقى فلسطين بدماء الشهداء ومداد العلماء مركز الصراع الكوني بين تمام الحق وبين تمام الباطل. اسمحوا لي في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بصاحب السماحة فضيلة الشيخ العلامة الدليل الموصل والعالم المؤصل محمد الحسن ولد الددو. التطبيع خيانة، عاقبته خزي وندامة. في مطلع الحلقة لا يسعنا إلا أن نرحب بصاحب السماحة، حياكم الله شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام.
أحسن الله إليك وشكر لك، مشكور مأجور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك البلاد والعباد، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين، وأن يجزل لك الأجر والمثوبة جزاء نشر العلم النافع بين الناس. شيخنا الحبيب، حتى نؤصل لهذه الحلقة ونقعد لها ونبني على أرض خصبة، ولأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، صف لنا الكيان الصهيوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
مرحبا
السلام
مشاهدي هذه القناة المباركة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى البر والتقوى، وأن يلهمنا وإياكم السداد والصواب. هذا الكيان الصهيوني الغاصب المحتل هو عبارة عن أوباش من الناس تجمعوا بمخططات كريهة بغيضة لم تأتي بقرار واحد ولا في ساعة واحدة، وإنما جاءت بمكر وخداع في سنوات طويلة كانت بدايتها انتشار التجارة وتحميل الناس ديونا، وبعد ذلك شراء بعض العقارات أو استئجارها لمدد معينة، وبعد ذلك جمع الأغراض والعوائل والأسر المنتسبة إلى هذا المشروع من أرجاء الأرض لاحتلال الأرض، وساعد على جمعهم الاستعمار البريطاني الذي جهد وجهد، فلم يكن له بد من الخروج والابتعاد، فكان لا بد أن يترك فلسطين كما ترك غيرها من البلدان التي قام فيها عليه جهاد مستمر قوي، فأراد أن ينكي بالمسلمين نكاية مستمرة بإقامة هذا الكيان الذي جاء به وجمعه وأعطاه وعدا على لسان وزير خارجيته بهذه الأرض التي لا يملكها ولا يستحقها من وعد بها أيضا. وهذا الكيان قام على الدسائس، فكل ما اتصف به اليهود قديما من الصفات الذميمة لا نزال نشهده في كل هذا الكيان، فلن تسمعوا أي وصف لليهود في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شاهدتموه في هذا الكيان. فمن ذلك عداوة الله وعداوة أنبيائه وعداوة ملائكته وعداوة كتبه ومن ذلك انعدام الأخلاق، ومن ذلك التسلط على الناس، ومن ذلك المكر والخداع، ومن ذلك الخيانة والغدر، ومن ذلك التلوث بالدماء والسعي لإبادة الخلائق وغير ذلك من الصفات التي منها أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ومنها الكذب والتزوير والتحريف حتى الكذب على الله وعلى رسله، ومنها أذية المقدسات بدءا بموسى عليه السلام الذي قال: يا قوم لم تؤذونني، إلى الوصول إلى أذية المسجد الأقصى ومحاولة التخلص منه بعد أذية المسجد الإبراهيمي، مسجد إبراهيم خليل الرحمن، وهكذا. فهذا هو الكيان الصهيوني الغاصب. وحقيقة توصيفه القانوني أنه لو أن أي أحد جاء فاغتصب بيت إنسان آخر وأخرج منه أهله ومتاعه وجلس فيه هو واحتله، فإنه من المستحيل أن يفاوضه على أن يقول له: سأعطيك نصف الدار، أو أعطيك ثلثي الدار، أو أعطيك 75% من الدار، أو أعطيك مثلا الآن الوضع الحالي في قضية أوسلو أن تعطيني فقط 13% من الدار ولك البقية. فهذا من المستحيل أن يقبله أي شريف من أي ديانة حتى لو كان غير مسلم، ولو كان المحتل مسلما فإن هذا غير مقبول. لو كان الذين يحتلون هذه الأرض من المسلمين أنفسهم لما جاز الصلح معهم على هذا، ولما جاز أن يترك لهم شيء من هذه الأرض التي غصبوها وظلموا أهلها. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين جميعا بأن يجاهدوا في سبيل الله وأن يجاهدوا في سبيل المستضعفين من المؤمنين، فقد قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولا سابقة يمكن أن يقاس عليها هذا الكيان حتى يعطى أحكامها أو يلحق بها، فكل إلحاق له بأي حادثة حصلت في تاريخ الإسلام فهو قياس مع الفارق وقياس باطل فاقد الاعتبار، فاسد الاعتبار وفاسد الوضع أيضا، لأنه يقيس شيئا لا يشبه المقيس عليه بحال من الأحوال، ولا يشترك معه لا في علة ولا في وصف ولا في أي شيء. ولذلك فقد جاء أحد الفرنسيين وكان يجمع التوقيعات على حل الدولتين ويظن أنه هو الحل المناسب، ويزعم أنه بالإمكان أن يشترك الفلسطينيون والإسرائيليون في أرض فلسطين وأن يتقاسموها بينهم وأن تكون لكل من الكيانين دولة ويعترف بها الطرف الآخر. فجاءني يطلب التوقيع على هذا، فقلت: طيب، وقع أنت أولا على ما سأقول لك وبعد ذلك أوقع لك. قال: ما هو؟ قلت: أنت لك دراية بتاريخ فرنسا؟ قال: نعم. قلت: ورأيت حين احتل الألمان فرنسا هل يمكن أن توقع على تقاسم فرنسا مع الألمان وإعطائهم نصف باريس مثلا وإعطائهم ما سواها من المدن التي احتلوها؟ قال: لا، هذا مستحيل، هؤلاء غزاة وجاءوا يحتلون بلادنا ونحن قاتلنا دون بلادنا. فقلت: إذن تريد منا أن نتنازل عن بلادنا وأنتم لا تريدون التنازل عن بلادكم، فبلادنا أشرف من بلادكم، بلادنا فيها مقدسات تقدسونها أنتم ونقدسها نحن، وبلادكم ليس فيها ذلك. فبهت الذي كفر. وهذا الفرق الواضح بين الكيان الصهيوني وبين المشركين في مكة وبين اليهود لما كانوا من رعاية الدولة الإسلامية في المدينة. جهله أو تجاهله بعض الناس فأرادوا إلحاق هذا الكيان بتلك الكيانات التي لم تكن مغتصبة لأرض ولا مغتصبة لمقدسات، ولم تأتي بهذا المكر على هذه الطريقة.
نعم، إذا الكيان الصهيوني كيان مسخ باطل منتفش، صنع على عين المشروع الاستكباري العالمي، غرز بقلب العرب والعرب وقلب المسلمين، لا يعرف للإنسانية معنى ولا للبشرية وجود. دكتورنا الحبيب، إذا اتفقنا على هذا التوصيف وقعدنا لهذه المسألة، وهنا يقول الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في فتواه لأهل فلسطين: كل من رضي بخروج الأرض المقدسة من أيدي المسلمين إلى أعدائهم ولو لم يساعد على ذلك فهو كافر لا عهد له ولا ذمة، فكيف إذا وقف في صفوف المحتلين المغتصبين وأعانهم على وزرهم وإثمهم المبين؟ هذه الفتوى هل تسحب على شيوخ التطبيع في هذه الأوقات؟
في أي حرب دينية فإنه كافر مرتد عن الإسلام، وهذا محل اتفاق بين المسلمين لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة. فالمظاهرة للكفار ضد المسلمين مقتضية للخروج من الملة. والواقع اليوم أن هذه الاتفاقيات التي نسمعها ليست على قدم المساواة، بل منها اتفاقيات فيها انهزام وانسحاب، لكن ليس فيها إلزام بالقتال إلى جنب اليهود ولا المظاهرة لهم ولا المشاركة في إقامة مشاريعهم، مثل ما حصل من قبل في كامب ديفيد وفي وادي عربة وغيرها. وأما الاتفاقيات الحاصلة الآن في هذا الزمان الذي نحن فيه بعد حال الاستضعاف والثورة المضادة وما ضعفت به هذه الأمة، فهي مشاركة كاملة تامة في إقامة المشروع الصهيوني ومظاهرة كاملة لهذا الكيان بكل ما تتضمنه كلمة المظاهرة من معنى، فهي مظاهرة ومشاركة اقتصادية وعسكرية ومالية واستخبارية ومحققة للعداوة لهذا الدين وأهله في فلسطين وفي خارج فلسطين وفي كل بلد. فلذلك لا يمكن أيضا أن تلحق هذه الاتفاقيات الأخيرة التي عقدت في البيت الأبيض بالاتفاقيات القديمة التي عقدت، فتلك نعم لا تجوز وفيها انهزام وفيها فيها بيع للأوطان وفيها انسحاب أمام العدو وهزيمة وفرار من الزحف وهو من أكبر الكبائر، لكن ليس فيها هذا الكفر الصريح الذي هو ممالأة العدو ومظاهرته والاشتراك معه في مشروعه بكل تفاصيله وجزئياته.
نعم شيخنا الحبيب، الوكالة العبرية تعلق: لأول مرة في التاريخ تم افتتاح كنيس يهودي في أبوظبي، وتم إقامة صلوات رأس السنة العبرية بحضور حوالي 20 يهوديا على رأسهم زعيم الجالية اليهودية في الإمارات الحاخام ليفي دوخمان. ماذا تعلق على هذه الحادثة؟
هذه أيضا من الأمور الإجماعية، فقد اتفق المسلمون على أن تمكين الكفار من جزيرة العرب
واستغلالهم لها ولأرض لا يملكونها وليس لهم فيها وجود ولا تاريخ أنه من أكبر الكبائر، والمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمخالفة وصيته عند موته، فإنه قال: لا يبقى بجزيرة العرب دينان، وقال: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وبين أن الوجود اليهودي في جزيرة العرب خطر على هذا الدين وأهله، فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وقد طبقها خلفاؤه الراشدون المهديون حين قدروا على ذلك في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإعادة ذلك هو مثل إعادة عمرو بن لحي للأصنام التي كانت عند قوم نوح فجرفها الطوفان وأزالها، فأعادها عمرو بن لحي من أجل أن يعيد الشرك من جديد في جزيرة العرب.
نعم شيخنا الحبيب، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ينفع أمته إلا دل عليه، ولم يترك شيء شرا إلا وحذر منه، وعندنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهم. هذه الخمس نذكر منها واحدة، يقول: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. هذا الاتفاق يعد نقضا لعهد الله وعهد رسوله، اتفاق التطبيع والخيانة، فهل إزاء ذلك سوف يأخذ المحتل شيئا من أيديهم كما أخذوا شيئا من فلسطين؟
وفي هذه الأمور الخمسة التي هي بلايا معجلة بسبب ذنوب محددة، فما نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منع قطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما منع قوم وما نقص قوم الميكان والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة، وما حكمت ذمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وبذلك ما أعلن قوم الفاحشة ما ظهرت فيهم الفاحشة وأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن فيهم مضوا من أسلافهم، فهذه عقوبات من الله سبحانه وتعالى رتبها على هذه الذنوب المحددة، وهذه العقوبات ليست مغنية عن عتاب الآخرة بل هي من شؤم الذنب المعجل في الدنيا، ولذلك ما مال أحد ظالما إلا سلطه الله عليه، فكل ظالم أعين فلا بد أن يبدأ أولا بمن أعانه وأن يصفيه وأن يكون له فيه غاية التسليط عليه، وبذلك نحن الآن نرجو أن يحتل شيء من أرض المسلمين ونرجو أن تحرر أرضنا جميعا، ولا نتفائل شرا، ولكن الواقع أن هذا من الذنوب التي تدعو إلى مثل هذه المصائب والكوارث وتدعو إلى تحقيق هذا الاحتلال من حيث لا يشعر الناس، فإن هذا الكيان الصهيوني المتمرس سيدخل أولا عن طريق المؤسسات المالية وإقراض الناس، فيظن الناس أن ذلك من الاستثمار وهم يفضلون الآن الاستثمار كما تسمع بعض قادتهم، والواقع أنه مطية الاحتلال، ثم بعد ذلك يبدأون بشراء الأرض وشرائها الشراء الطويل، ثم بعد ذلك بمكاثرة السكان، ومن المعلوم أن سكان هذه المناطق أقلية في مقابل العمالة الأجنبية، وهذا ما يجعلها خطرا وقنبلة بأنها إذا ضعها فيها العنصر العربي الأصلي والسكان الأصليون سيصبحون مثل الهنود الحمر في أمريكا، وتقام عليهم مؤامرة دولية لإبادتهم ولا يتحدث عنها أحد ولا يناصرهم أحد، ويقوم العالم كله بإبادتهم والقضاء عليهم وميراث أرضهم وسمائهم وكل ما يملكون.
نعم جميل، تعددت الأسماء ونقض الله سبحانه وتعالى لعهده ولعهد رسوله واضح، ما حدث من تقارب، هل نسميه تطبيعا أم خيانة أم تحالفا؟
التنسيق والتنجيس، لأنه من الطبع وهو الوسخ والنجاسة، فنحن نسميه تطبيعا بهذا المعنى ليس بالمعنى الذي يقصدون، وتوصيفه الشرعي أنه خيانة وإجرام وظلم ونقض لعهد الله وعهد رسوله ولعهد ولإخلال أيضا بدماء المجاهدين وبأرواح الشهداء والأسرى والمعذبين والشعوب التي أخرجت من ديارها بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فلذلك كان مما لا يمكن أن يقر بحال من الأحوال ولا ينفع فيه التقادم ولو طال الزمان، والباطل سيكون باطلا مطلقا وما بني على الباطل فهو باطل والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
نعم جميل، إذن هو خيانة ونقض لعهد الله ورسوله، ولكن للأسف شيخنا الحبيب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا الشيخ وبيده ورقة مكتوبة له سلفا يمهد فيها لهذه العلاقة الحميمية وهذه العلاقة الإيجابية. فبين لنا من هو العدو المحارب والعدو غير المحارب، وما الأحكام المتعلقة في كل منهما؟
بالنسبة للكفار قسمهم الله في كتابه في سورة الممتحنة، فقال سبحانه وتعالى في أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فلا يحل إلقاء المودة إليهم بحال من الأحوال. ثم عند التفصيل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالذين قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم وقتلوا وسدوا وسلبوا وعذبوا وأسروا وشتتوا، هؤلاء هم العدو الذين لا يحل موالاتهم ولا مظاهرتهم ولا أي ميل إليهم. فأي ميل إليهم هو من الركون إلى الظالمين. وقد قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والذين يقتلون إلى الظالمين بهذا الركون معناه أنهم يخرجون من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أخوة المؤمنين، فليسوا للمؤمنين بإخوان وإنما هم إخوان وإخوان القردة والخنازير اختاروا نسبا لأنفسهم أثبته الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى في المنافقين: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قوتلتم لننصرنكم. فهذه هي الاتفاقيات المعاصرة. الاتفاقيات المعاصرة هي اتفاقية المنافقين مع بني قريظة التي أثبتها الله في كتابه ومع بني النضير، وقد جاءت بها سورة الحشر وبينها الله سبحانه وتعالى وفضح كل أسرارها وكل البنود السرية فيها، فما كانوا يكتمونه ويسرونه من البنود فضحه الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر وأيضا في سورة المنافقين، لأنه بيّن أنهم يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وبيّن الله أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وليست للمنافقين ولا لإخوان القردة والخنازير الذين كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة، وتعهد الله أن يسلط عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بما اقترفوا وبما عاده الله سبحانه وتعالى: إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. والاستدلال بإحسان المعاملة مع رعاية الدولة الإسلامية من اليهود ومن غيرهم استدلال في غير محله، فهذا الكيان الصهيوني ليس من رعاية الدولة الإسلامية وليس تابعا لأي دولة ولا خاضعا لها، بل هو الذي يقود كثيرا من هذه الدول ويوجهها ويوجه سياستها وساستها. مع الأسف ما استدل به من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في المدينة ومن معاملته لهم في خيبر ومن وفاته ودرعه مرهونة عند يهودي، هذا في غير محله ولا يمكن أن يقاس عليه الوضع الحالي بحال من الأحوال، فهو قياس خمر على لبن، قياس خمر على لبن حقيقة، لأنه قياس لأمر محرم ومن الكفر البين البواحي بأمر مطلوب شرعا أمر الله به، وهو الإحسان إلى من كان من أهل الذمة ومن كان من أهل العهد وحفظ أنفسهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم. وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وكذلك قال في كنهه، في كنهه معناه في وقت عهده. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقوقهم إذا كانوا من رعاية الدولة، فقال الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. والله سبحانه وتعالى قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وهذا كله محله رعاية الدولة الإسلامية، فمن أصبح من رعاية الدولة الإسلامية فله مال المسلمين وعليه ما عليهم من ناحية حفظ عرضه ودمه وماله وأهله، ولا يعتدى عليه بحال من الأحوال، وهذا الذي جلبت النصوص عليه. أما من جاء محاربا غازيا واحتل مقدسات المسلمين وأرضهم وشردهم وبطش فيهم ومزقهم كل ممزق، فليس له إلا الغلوة والشدة التي أمر الله بها في كتابه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلوة. ويلونكم فسرت بأنها بمعنى الذين يلونكم بمعنى يتولون
أمركم ويقودونكم، فهم الذين يحتلون بلادكم ويسيطرون عليها، فهؤلاء أوجب الله قتالهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وأمر بهذه الغلظة، وبين أنها صفة المؤمنين، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وبين الله سبحانه وتعالى أن موالاتهم على دينهم وباطلهم مخرجة من الملة ومدخلة في ملتهم، فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، وهذه هي الهرولة إلى التطبيع، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وهذا التصريح بقوله حبطت أعمالهم دليل على أن كفرهم كفر أكبر ومخرج من الملة، وأن موالاتهم ومظاهرتهم للكفار أحبطت أعمالهم بالكلية. وبين الله سبحانه وتعالى أن الولاء لأعدائه مخرج من ملته ومن عهده وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وفي العذاب هم خالدون، هذا نص صريح على كفرهم، وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا من الشرك به، وأنه مناف الإيمان به وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم دكتورنا الحبيب الشيخ العلامة، بعض العلماء هم دعاة على أبواب جهنم وهم أبواق للتطبيع، ضلوا وأضلوا، يبتغون العزة بالرضا حكامهم مع سخط الله سبحانه وتعالى عليهم. لماذا أصبحنا نرى في أمة محمد أمثال هؤلاء العلماء؟
أبواب جهنم متعددة، فهي الشرك والكفر وأنواع الكبائر والفواحش، فالذي يدعو إلى الشرك داع إلى باب من أبواب جهنم، والذي يدعو إلى الإلحاد داع إلى باب من أبواب جهنم، والذي يدعو إلى الزنا وإلى اللواط وإلى الإبرية داع على باب من أبواب جهنم، والذي يدعو إلى الخمر والمخدرات داع على باب من أبواب جهنم، والذي يدعو إلى عقوق الآباء والأمهات داع على باب من أبواب جهنم. وهكذا لا ينحصر الدعاة على أبواب جهنم في باب واحد، بل كل هذه من أبواب جهنم، والذين يدعون إليها ليسوا كلهم من علماء الدين، بل هم من الدعاة على أبواب جهنم يدعون إما إلى الشهوات وإما إلى الشبهات، ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا، ويبارزون الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى مخالفة منهجه وإلى الباطل البين الذي يخالف ما دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم وما يدعو الله إليه. فالله تعالى يدعو كما بين ذلك في كتابه، فقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهؤلاء دعوا إلى ما لم يدعو الله إليه، ودعوا إلى أبواب جهنم وخلاف ما يدعو الله جل إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله به: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأمره بهذه الدعوة فقال: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلذلك قاله دعوة الله، وقاله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعوا إلى ما لم يدع الله إليه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي علامة من علامات النفاق ووصف من أوصاف المنافقين، فإن الله سبحانه وتعالى بين أن المنافقين يعرفون، قال: ولتعرفنهم في لحن القول، وقال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
نعم، جميل. شيخنا الحبيب، فلسطين تقاتل عن أمة شلت أضلاعها، يخوضون هذه المعركة بما لديهم من القليل، ولكنهم استطاعوا بفضل الله أن يضربوا الجذور العقائدية لدولة الكيان. بعد أن كان ينادي المحتل الصهيوني بأن أرض من النيل إلى الفرات، أصبحوا بفضل ضرب وقعات المقاومة يختزلون على أنفسهم هذا الشعار، يختبئون في مواسير الصرف الصحي وخلف الجدر الأمنية هروبا من صواريخ المقاومة. الآن في ظل حالة الجهاد القائمة في فلسطين برجالها وأطفالها وشيوخها ونسائها، تزامنا مع الهرولة إلى التطبيع وإلى التحالف وإلى الخيانة وإلى نقض عهد الله سبحانه وتعالى، هل هذا يثبت العقيدة القتالية في نفوس أهل فلسطين أنهم هم الطائفة المنصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك؟
نعم، بالنسبة لهذه المقاومة هي عقيدة من عقائد المسلمين أهدتها الله في كتابه، فقد أنزل الله في المقاومة آية ناطقة محكمة إلى يوم القيامة، وهي قول الله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ويختار الله لها، حزب الله يختارهم الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فيختار المجاهدين في سبيله الذين يبايعون الله فيصدقون في بيعتهم ويفون لله بما بايعوه عليه. وفيهم يقول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فهذا أمر الله وهذه سنته الماضية، ولم يقع شيء منها في الماضي إلا تجدد، فإن الله يعيدها ويكررها. ولذلك قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فالذين يقاومون هذا الاحتلال بجهودهم وبصدورهم ولو كانت عارية وبحجارتهم ولو لم يكن لهم سلاح سواها وبما روتوا من قوة أيا كانت، لن يخذلهم الله وسينصرهم نصرا مبينا، تعهد الله بذلك في كل الكتب السماوية. فقد قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فهذا في نذارة داود. وفي نذارة موسى عليه السلام يقول الله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفي نذارة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن هنا فإني أقول للمقاومين الكرام: إنكم منصورون لا محالة، غير مخذولين، وإن الله لا يخلف الميعاد وقد وعدكم هذا الوعد الصادق الذي لا بد أن يحققه طال الزمان أو قصر. وأنتم رجاء جميعا في هذا الفتح، سواء منكم من قتل الآن ومن عاش حتى أدرك الفتح فهم شركاء في الفتح، لأن الذين استشهدوا الآن وكل الذين استشهدوا على الطريق تصل إليهم التقارير الصادقة من عند الله سبحانه وتعالى صباح مساء بكل فتح وبكل نصر وبكل إنجاز، وهم شركاء فيه. فإن الله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهنا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فنهانا عن مجرد الظن أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، قال بل أحياء، فصرح بالمفهوم وحذف المبتدأ بما يدل على تأكيد ذلك. فالأصل بل هم أحياء. وهذه الحياة لك أن تتساءل: هل هي حياة بأجسامهم وأرواحهم، أو هي حياة كيف تكون بين الجنادل والتراب تحت الأرض في القبور؟ فقال: ليسوا هنالك بل هم عند ربهم. فقال: بل أحياء عند ربهم. ثم تتساءل: هذه الحياة نعيمها هل هو للأبدان والأرواح أو هو للأرواح فقط؟ فبين أنه للأبدان والأرواح، فقال: عند ربهم يرزقون فرحين. فيرزقون هذا مثبت لنعيم الأبدان، وفرحين هذا مثبت لنعيم الأرواح. فرحين بما آتاهم الله من فضله، فبين الله هنا الاعتماد على الربانية والصلة بالله ونسبة الأمر إليه جل جلاله، فلم يقل فرحين بما أنجزوا وبما فتح عليهم وبما عملوا وبما ضحوا وبما بذلوا، بل قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال والتكرر والاستمرار، فإنهم دائما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وهم كلهم من هذه الأمة ومن السائرين على خطى رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عرفهم الله في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم أي من هذه الأمة من المهاجرين والأنصار لما يلحقوا بهم، ولما لنبي الماضي المقطع معناه وسيلحق بهم.
نعم.
يختارهم الله لهذه المهمة وينصرهم حين يخذلهم الناس. ويثبت أقدامهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ويهيئ لهم من السلاح ما لا يخطر على بال لأحد، ويفتح لهم من خزائن الأرض ويخرج لهم منها المواسير.
نعم.
وغير ذلك.
نعم شيخ محمد.
يخرجه بعض.
نعم شيخنا الحبيب، تزامنا مع عقد اتفاقية الخيانة العظمى ونقض عهد الله والرسول كما أسميته، دكت المقاومة في غزة معاقل الكيان الصهيوني بعد أن صوب الله رأيهم وسدد رميهم، وفي ذلك إشارة إلى دول التطبيع أن الكيان لا يستطيع أن يحمي نفسه ناهيك عن أن يحميك، فنحن متأكدون حد ومعتقدون حد اليقين أن الكيان بيت عنكبوت لا يستطيع أن يحمي نفسه ناهيك عن أن يحمي دول التطبيع التي هرولت تبتغي يعني في سبيل الكيان الأمن والأمان. في سياق آخر نحن متأكدون أيضا ومعتقدون اعتقاد اليقين أن غضب الله سوف يتنزل على هؤلاء المطبعون، لكن العقوبة متى ستأتي؟ ستتأخر أم هي في القريب العاجل؟
بارك الله فيكم. بالنسبة لعقوبة هذا الذنب قد ذكرنا في حديث ابن عمر الذي ذكرته من قبل، وهو عند ابن ماجه والحاكم في المستدرك وابن حبان في الصحيح، أنها عقوبة معجلة وأنها تأتي عاجلا، وأن هؤلاء الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة في كتابه وبين ذلك في عدد من آيات كتابه، لا من طلب منهم العزة أذله الله، وقد بين الله أن ذلك من شأن المنافقين، فقد قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنهم يبادرون إلى مرضات هؤلاء، يريدون منهم عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وليس لليهود عزة بل كتب الله عليهم الذلة والمسكنة، ولذلك فإن المذلة التي شملت اليهود شملت المنافقين معهم، فقد كتب الله المذلة كذلك والهوان على المنافقين كما كتب ذلك على اليهود الغاصبين المعتدين، وبين ذلك في كتابه، فإنه سبحانه وتعالى قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. و ما يبادرون إليه لا شك أن عقابه عاجل، وأنه ستنزل بهم هذه القوارع كما ينزلها الله سبحانه وتعالى بكل من حاربه وخالف منهجه، فإن الله قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. والمتمسك بحبل من الكيان الصهيوني ويرجو بذلك سلامة واستمرارا في الحكم واستمرارا في الملك هو بمثابة المتمسك.
نعم.
بحيط من براء العنكبوت وهو في نجش البحر.
نعم. شيخ المتلاطمة. محمد. نعم شيخ محمد بدقيقة، يعني الخائن لا يمثل إلا نفسه، لا يمثل الأمة ولا يمثل الشعب، لكن هل المطلوب من شعوبهم أن تنتفض في وجههم حفاظا على بلدهم ابتداء ثم نصرة ل عقائدهم ومسجدهم المبارك المسجد الأقصى؟
بلى، يجب على الشعوب وجوبا شرعيا منابذة هؤلاء ومنافرتهم والإنكار عليهم بكل ما يستطيعون، ومن كان عاجزا فإنه لا يكلفه الله إلا قدر ما يستطيع بالإنكار بالقول وباليد وباللسان على حسب ذلك على حسب ما يستطيع. فقد صح في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نولي من ذوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وصح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن أنكر سلم ومن كره برئ ولكن من رضي وتابعه. وكذلك صح في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وكذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون، ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأخرنه على الحق عطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم لينعنكم كما لعنهم. وكذلك من حديث الآخر إذا رأيت أمتي يستحيون أن يقولوا للظالم يا ظالم فاعلم أنهم قد تودع منهم، فلذلك لا بد من المصارحة في هذا الأمر ومنابذة هؤلاء المطبعين الموالين لليهود الخائنين. نعم. ولا بد أن يبين لهم أن ما فعلوه لا يمثل هذه الأمة. نعم. ولا يمثل صمودها ولا جهادها. نعم. وتاريخها الناصع.
نعم. الشيخ الحبيب العلامة محمد الحسن ولد الددو، شكرا جزيلا لك، اعتدنا عليك الجرأة والصراحة في قول الحق وحفظ الدين دمت علما من أعلام الإسلام، ودمت ناصرا، ودمت معينا لقضية الأمة المركزية قضية فلسطين. شكرا لك شيخنا الحبيب سماحة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، حدثتنا من قطر. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، على وعد مع موعد آخر إلى ذلك الحين. هذه تحيات أسرة فريق برنامج فقه الحياة من غزة العزة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن نلتقي بكم، لسنا نرضى بعدكم، لا ذقنا يوما فقدكم، متعنا الله بصحبتكم ومتعكم بصحتكم، دمتم بخير وللخير دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.